بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس لأن الحج سلام الله عليه قال إن في ذلك حديثين، ونوسع عليك بأيهما أخذ. أجبنا بجوابين بالأمس، في هذا اليوم نذكر جوابا ثالثا، وهو ماذا؟ أنه أفرض سلمنا الإمام مقصودا من التخيير، بمعنى سلمنا بمعنى تخيير بيت الحجية، يعني بين الحجتين، يعني بين الخبرين، وليس المقصود من التخيير هو التخيير بمعنى شنو؟ إباحة الواقعية، لا، بمعنى مخير بين الروايتين. لكن نقول لعله هذا المورد له خصوصية، هذا المورد هو له خصوصية، يعني هذان الخبران لهما خصوصية. ما هي الخصوصية؟ لأن هذين الخبرين هما صادران قطعا، صدورهم قطعي، يعني الإمام قاعد ينقله، يقول إن في ذات، هو الإمام الحجة قاعد ينقله، ما دام الإمام ينقله لابد. ما دام الإمام سلام الله عليه ينقلهم لابد أن يكونا صادرين، خصوصا والإمام يعبر بكلمة حديث، يقول إن في ذلك حديثين، حديثين. والحديث على من يطلق يا أخي؟ على ما صدر، على السنة الصادرة، الحاء صادرة من المعصوم يقال لها حديث. حينما يصدر من الإمام قول يقال حديث. ليش يقال حديث؟ ليش يقال حديث؟ لأنه حدث، حديث من تحدث، تحدث يصير شوية بعد الصدور. بس احنا هذا ترى ما نريد نجعله قرينة قطعية، لا فرد ايه، وإلا هو قد يطلق تسامحا بعدين الحديث على أصل السنة سواء صادر حتما أم لا. على أي حال، فليس من البعيد الإمام هنا خير لخصوصية بين الخبرين، لأن هذين الخبرين قطعيان. ليش قطعيان؟ باعتبار الإمام ينقلهن، وباعتبار عبر عنهن دينا بالحديثين. فإذا كان كذلك الإمام خير بين روايتين مقطوعات الصدور، هذا لا يستلزم منه التخيير بين كل روايتين وإن كانتا ظنيتي الصدور. لا زماكو رعزني قطعياتهم خصوصية، مزيد اعتناء لأن صرف القطعي قطعي الصدور واحد يكون يعتني بي يا أخي. فلعل كون الحديثين قطعيين أوجب مزيد اهتمام ما دام قطعيات. فقال الإمام تخير، بينما لو كان ظنيين مزيد اهتمام ما موجود. لعل الإمام الثاني يقول لو كان ظنيين رحم تساقط، لعله هكذا الإمام خيره لعله لخصوصية، وهو أن هناك قطعيان مطبق. بريش أكبره الثالث قطعية الصدور، مو قطعية الصدور والدلالة. بريش أكبره، لكن شنو دلالة في ماذا؟ لابد ماذا؟ ظنية. لابد ظهورين، فلابد احد الظهورين ممرض، لابد احد الظهورين ماذا ممرض، فاقطع بصدورهما، لكنه احد الظهورين حتما ماذا ممرض. بل الذي ما يمكن اذا كان قطعيان سندا ودلاله، لكن الذي يتقدم من السيد لان ما يمكن، اذا تذكرون في التقسيم هنا قبل كم درس قال ما يمكن، اما اذا السند قطع او الدلاله قطع شخصي. الثالث جوابته انه لو تم دلاله الروايه على التخيير الظاهر في الحجيه، يعني تدل على التخيير بين الحجتين في مقام الحجيه، فما يريدها الحديثان القطعيان اللذان نقلهما الامام بنفسه، نقلهم بنفسه، اذا نقل بنفسه يعني قطعيان، كما يناسبه ماذا يناسب انهما قطعيان، تعبير بالحديث قلنا التعبير عنهما بالحديثين، الظاهر هذا التعبير في كونهما سنة ثابتة عن آبائه المعصومين صلوات الله عليهم، فإنما صدر يقال له حديث، فلا يمكن التعدي منه من هذا التوقيع الشريف مكاتبة الحميري إلى التعارض بين خبرين ظنيين سندا، ما يمكن إلى ظنيين سندا نتعدى، ليش؟ لاحتمال أن يكون مزيد اهتمام الشارع بالقطعيين موجبا لجعل الحجية التخييرية في موردهما خاصة، يعني في مورد القطعيين خاصة، لأجل أنه ماذا مزيد، لأجل مزيد الاهتمام بهما جعل التخيير بينهما، وإلا لعله إذا كان ظنيا ما كان يقول تخيير، كان يقول اطرحن راحن خليه صافا. ومنها مرسلة الرواية الأخيرة يا أخي، وهي رواية جميلة جدا من حيث الدلالة، أي دغدغة من حيث الدلالة ما موجودة، لكن مع الأسف الشديد يا أخي شو تسوي بعد مرسلة أثر مشكلة إنصافا، إذا هي الدلالة بالقوة تسلمها منها يتخربط ماذا السند. ومنها مرسلة الحسن ابن الجهم عن الرضا عليه السلام في حديث قال قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين، سؤال كلي مو عن مورد محدد، سؤال كلي، وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق، فقال إذا لم تعلم فموسع عليه بأيهما أخذته، أي دلالة جميلة، وهذه أوضح الرواية في الدلالة على التخيير في الحجية بالنحو المدعى اللي بيريده، لأن تخير ماذا بين الحجتين إباحة واقعية بعدنا ما محتمل، ليش؟ لأن نفترض واقعة معينة، لكن إذا الواقعة معينة نقول لعل الواقعة معينة تحكمها الإباحة واقعة، فالإمام خير من هذا الباب، إذن ما موجود هذا الاحتمال يا أخي، بصورة كلية قاعد يتكلم بل تخير كما انها ساقطة سندا بالارسال. واكو روايات اخرى بعد يولا يقول بلي اكو روايات اخرى بعد تقدم في الحلقة الثانية راجعها هناك، وقد تقدمت بعض الروايات المستدل بها على التخيير في الحلقة السابقة مع مناقشة دلالته راجع. خب هل الرواية ماذا العرض رواية التخيير انتهينا منها، راح نتكلم عن روايات ماذا الترجيح، يعني شنو يعني الراوي للإمام يقول له خبران متعارضان، ما يقول له الإمام تخير، ما يقول له الإمام تخير، يقول له ماذا لاحظ الذي معه مرجح، فالأوثق خذ به، هاي الأوثقية يسموها من صفات الراوي، لأن الراوي يتصف بالأوثقية من مرجحات الراوي من صفات الراوي، يولا يقول له خذ بالرواية الأشهر، والأشهرية من صفات من يا أخي الرواية، الرواية يقال مشهورة أو أشهر، والراوي راوي أشهر يقولوا لا، يقول الإمام يقول له خذ شي يسمونه خذ شي يسمونه بمخالف العام أو موافق الكتاب، هذا من صفات من يا أخي للراوي، فالراوي لا يوصف بأنه موافق للكتاب ومخالف العام، ولا 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 الرواية، الرواية نفسها لا يقال مخالفة، من صفات المذموم مضمون الرواية تارة يوافق الكتاب أو العام وتارة يخالف. لذلك موافقة الكتاب والعام يقولون من المرجحات المضمونية، من صفات المضمون، من صفات مضمون الرواية أنها موافقة للكتاب أو مخالفة للكتاب، موافقة العامة أو مخالفة. فالمرجحات يا أخي مرة بعضها صفات للراوي مثل الأوثقية، بعضها صفات للرواية مثل الشهرة والأشهرية، بعضها صفات لمضمون الرواية مثل موافقة الكتاب أو العامة. فإن مضمون الرواية مرة يوافق الكتاب مرة يخالف. بس هذا مو مهم يا أخي، بس لا بأس تطلع لي. خبص تذكرني والله، تذكرني يا رواية الذي تدل على الترجيح بالأوثقية أو بالأشهرية، تذكرني الرواية هسا. ما أذكر لك الرواية الأولى اللي هي طويلة جدا، لكن ما أذكرها كلها يا أخي. قسم أذكر منها مقبولة ابن حنظل، مقبولة ابن حنظل راح أذكر إياها. هاي ليش سموها استحكاية بيننا؟ ليش سموها مقبولة؟ بس احنا عرفنا يا أخي، حسنة نعرفها، ضعيفة مقبولة بعشنا، هذا مصطلح جديد. لأن عمر ابن حنظلة يا أخي ماكو توثيق في حقه، توثيق ماكو مع الأسف الشديد. هتش رواية طويلة طويلة يا أخي ومهمة، مجهولة هواية مهم، ويستفيدون منها الفقهاء. لكن عمر ابن حنظلة بلي لم يوثق، لكن مما يهون الخطب أن الأصحاب تلقوها بالقبول، تلقوها بالقبول، لم يطرحوها، فلأجل تقبلهم لها تقبلا حسنا عبر عنها مقبولة عمر ابن حنظلة. التعبير بالمقبولة من هذا الباب. الرواية طويلة ماذا أقرأ إياها، ما كنت أبين مضمونها بالأول يفوت وقتنا. روايات المجموعة الثانية رواية ترجيح، ما استدل به من الرواية على ترجيح أحد الروايتين على الأخرى لمرجح. هذا المرجح يعود إلى صفات الراوي الأوثقية أو صفات الرواية كالشهرة أو صفات المضمون كالمطابقة للكتاب، وهي روايات عديدة. فمنها رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد، فهي قريناها ذات اليوم، لكن قريناها لكن بمناسبة هذا، بمناسبة ماذا اذكرناها في صفحة يا أخي 389. في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال الصادق عليه السلام إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فعرضوهما على، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف فردوه، فإن لم تجدوا ما في كتاب الله فعرضوهما على أخبار الحق. هاي واضحة بعد يا أخي، تدل على الترجيح، اخترناه هناك بمناسبة. والسيد رضوان الله عليه ماذا يقول؟ هاي احكينا عنها في الحلقة السابقة ودلالتها اتضح صحيحة تامة دلالتها، هنا بعد ما نحكي زين. فمنها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي دلت على الترجيح أولا بموافقة الكتاب وثانيا بمخالفة العامة، وقد تقدمت الرواية مع الحديث عنها في الحلقة السابقة، واتضح من خلال ذلك أنها تامة في دلالتها على المرجحين المذكورين. مرجح المذكورين يعني ياه مخالفة العامة أحد المرجحات وموافقة الكتاب مرجح ثاني. الرواية التي جديدة نذكرها هنا ما ذكرناها في الحلقة السابقة هذه الرواية الطويلة، ومنها مقبولة عمر ابن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازع في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة. قضاة السلطان الجائر، والنفس السلطان الجائر والقضاة، أيحل ذلك؟ قال عليه السلام من تحاكم إليهم في حق أو باطل، حتى لو كان إنت هذا حق لك غاصب منك شخص دا وتتحاكم ماذا عند الطاغوت عند الجائر والجائر محكم بصالحك يا اخي حرام حرام ما يجوز بس اقول مستدركة هاي انا اقوله الفقهاء في الرسائل العملية هم ايش يذكرون يقولون ما يؤخذ بحكم الجائر ماذا سحت ما يجوز لكن اذا توقف انقاذ الحق على التحاكم الى الجائر يا اخي شذوي اذا ما اتحاكم الى الجائر اروح الانسان عادي ما يقدر الانسان العادي شذوي له هذا الجائر ويا قوة يتمكن صاحبي خاص من حده فهنا يجوز وما يجوز فهنا يقولون يجوز من باب يصير تزاحم بين حرمة ماذا تحاكم الى الطاغوت الجائر وبين انقاذ ماذا الحق هذا مطلب اخر لكن اذا ما توقف انقاذ الحق على مراجعة الجائر ما يجوز كل العلماء ما يقولون ما يجوز ويستندون الى هذه الرواية احد المستندات هاي من تحاكم اليهم في حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت قلت فكيف يصنع شفي سوون ذول خطيئة إذا على الطاغوت ما يذهبون شعلما شفيته عادلا مات ما أكو في ذات الزمان أكو شنو قاضي عادل يا أخي وين زمان هارون وغير هارون قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا خلي يشوفون واحد من جماعتكم الشيعة روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا الرد إذا تقرأ هذا النيش مبني المعلوم فلم يقبل ستقول فإنما بحكم الله ماذا استخف وعلينا رد قلت فإن كان كل واحد اختار رجلا من اصحابنا ذول الاثنين اللي مختلفين هذا يختار رجل وذاك يختار الرجل مهجولة قلت فان كان كل واحد اختار رجلا من اصحابنا فرضي ان يكون الناظرين في حقهما هي الحركة بين وبينك في الدار مهجولة المنازعة في الميرة انت خليت لك واحد رضيت بي وانا خليت لي واحد رضيت بي واللطيفة اهنا ذولا الذي اتعلناهم كل واحد ماذا حاكم هذا بالنيابة وذاك بالنيابة ما ادري استمي بهالزمان محامي غير محامي انت نائب خليته وكيل عني محامي لا تقول محامي شنو محامي شنو محامي مشكل عدالته لا رجل عادل شفت لي يا اخي خوش عادلي بني بالله ابويا انت خوش عادلي بالنيابة عني او ذا كان خلال رجل بالنيابة ماذا عنه واختلفوا ماذا ذول السنين قلت بني واختلفا فيما حكما به فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم يعني يقول والمشكلة كل المشكلة هذا الذي انا خليته نائب عني يتبين واحد يتهم مستند الى الاحاديث وذات مستندهم الى حديث فكل واحد اختلف عن الاخر لان كل واحد يستند الى حديث قال الحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما واصدقهما في الحديث واورعهما ولا يلتفت الى ما يحكم به الاخر فلحد الان الرواية دلت على الترجيح بمن بالاوثقية وبالاعدلية فأوثقيه ما مذكورة أعدلية وأفتهية وأوثقية قال قلت فإنهما عدلان مرضيان شوف إلى يسبع هذا الإمام شو يضوش تاليها الإمام قال فقلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه قال عمر بن حنظلة فقال يعني الإمام ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكم به يعني في الموضوع الذي حكم به ينظر الى روايتهم ينظر الى المجمع عليه عند الرواية المشهورة المجمع بين الاصحاب يا رواية المجمع المشهور يؤخذ بها، سيؤخذ به من بني من بني ينظر إلى ما كان من روايتين عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه، ينظر إلى الرواية المجمع عليها عند أصحابه، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك. الحكم الذي مستند إلى رواية غير مشهورة اتركه. ليش؟ فإن المجمع عليه رواية المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رجد فيتبع، وأمر بين غي فيجتمع، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله. قال الراوي يعني ابن حنظلة: قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. لكن مشهورات بين الأصحاب إذبالي. قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العام فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العام. فإهنان الإمام ذكر موافق للعامة مخالف العامة على المرجعات موافق الكتاب. لكن يا أخي ذكرهن بعد من؟ بعد من ذكرهن؟ بعد الشهرة وبعد شنو أوثق الذيس الأعدلية والكذا. ومن هنا يا أخي راح تصير مشكلة. شنو هي المشكلة؟ أنه هذا الرواية تقول أول الأوثق صفات الراوي، وبعدين أشهرية، وبعدين نجي البن الثاني موافقتها مخالفة العام. بينما رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله رأساً علما جعلة المرجح مخالفة العامة وموافقة الكتاب. شو نسوي؟ أجابوا قالوا إطلاق تقييد، إطلاق تقييد بسيطة، يعني رواية عبد الرحمن مطلقة قالت تأخذ بالمخالف للكتاب بالموافق للكتاب والموافق الموافق للكتاب والمخالف للعامة، يعني سواء أكو أشهرية أم لا مطلقة، يعني سواء أكو صفات الراوي أم لا مطلقة. وهل تجي تقيدها رواية ابن حنظلة تقول بوي أول صفات الراوي بعدين قشهرية، إذا فقد بعد ذلك موافق الكتاب المخالف العام، فهي مقيدة لتلك معلومة. المشكلة بعد ما أقول إذا رواية إذا مقبولة ابن حنظلة دلت على المرجحين الأولين. أولين يعني شنو قصد الأولين؟ المرجحين الأولين صفات الراوي والأشهرية، إذا إلها دلالة إن شاء الله مو بعدين نجي نقول مدوا، إذا إلها دلالة فحين أذن تصير مقيدة شكو بيها. لذلك يقول إلى أن قال الراوي: قلت فإن وافق حكامهم، تقراها فاعل ترى مو مفعول، حكام يعني حكام العامة، إن موافقوا الخبرين جميعا. قال إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. أظن الإمام إذا ما كان جابه كان يبقى عمر ابن حنظلة يسأل كل زين عطيه هكي ماذا، وإلا إذا ما كان يسأل عمر ابن حنظلة كان مشكلة ماذا هكي روايات منين ماذا المرجعات منين حصلها بعض. وهذه الرواية يا أخي تشتمل على المرجحين السابقين، مرجحين السابقين يعني ياهو موافق الكتاب مخالف العامة، السابقين يعني وين الذي ذكرناه وين في رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، غير أنها تذكر قبل ذلك ترجيحين آخرين، هذا الترجيح بصفة الراوي والآخر الترجيح بالشهرة. فإن تمت دلالتها على ذلك، يعني هذه مقولة ابن حنظلة دلالتها على الترجيح بصفة الراوي والشهرة، إذا تمت شنو متوا فيه الآن السنقول قد متوا أصبر قبل بعد قليل، كانت مقيدة لإطلاق الرواية السابقة، إطلاق الرواية السابقة يا رواية يعني عمر ابن حنظلة. يعني النتيجة هيك راح تصير، الدل الرواية السابقة لعبد الرحمن ابن أبي عبد الله على أن الانتهاء إلى المرجحين السابقين، المرجحين السابقين عن شنو؟ موافقة فيها مخالفة العامة، متوقف على عدم وجود هذين الترجيحين، يعني صفات الراوي والأشهرية.
وقد يعترض على استفادته. فهذا الذي قلنا، قلنا لكن قد يقال على أن مقبولة ابن حنظلة ما يمكن نستفيد منها، أما من أحد المرجحات ماذا؟ من أحد المرجحات ماذا؟ صفات الراوي البعد البعد أشهرية، ما يمكن يستفاد عن هذه من المرجحات. ليش؟ بمناقشتين، الأولى أن هاي مقبولة بن حنظلة وإن جعلت صفات الراوي أو الأشهرية من المرجحات، لكن مختصة بزمان حضور الإمام ولا تشمل زمان الغيبة، وإحنا كلامنا في زمان الغيبة لا في زمان الحضور. من قال على أن الرواية هذه المقبولة ناظرة إلى زمان الغيبة؟ تقدر تقول لي أكبر قرينة، أكو قرينة في الرواية، فأرجئه حتى تلقى إمامك. فإذن الترجيح بهذين موقوف على من؟ على حضور الإمام. أما في زمان الغيبة ليس من هذان، ليس من المرجحات، الرواية لا تدل على أن صفات الراوي الأشهرية من المرجحات. قبل ما أجاوب أخاف واحد منكم يأتي إلى ذهني يقول شيخنا إذا صار البناء مشكل فيه إيش إشكال؟ ويأتي الإشكال نفسه في موافقة الكتاب ومخالفة العام. أنت تسمع شو أقول يا ولا؟ عما تذكرات في هاي الرواية، هاي الرواية مختصة بزمان الحضور، فالإشكال إذا صار بنانا نشكل في مرجحين يعني فوات الرواية وكذا، يأتي الإشكال في موافقة الكتاب مخالفة العام. أقول لك بولي بولي خل صدق إيش صدق، يعني هاي الرواية ما يمكن يتمسك بها، خل صدق على أن مخالفة العامة من المرجحات في زمان الغيبة، وما يمكن صدق إذا تنبأي صدق، لكن إحنا نقول مخالفة العامة من المرجحات لا لأجل هاي الرواية، بل لرواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله. ليش ما مقيدة؟ ليش مطلقة؟ هاي مجملة، احتمال اختصاصها في زمان الحضور موجود، لكن ذيك ما بيها هذا الاحتمال نتمسك بجه، وتلك واردويا في مخالفة العامة والكتاب. على اي حال هذا اشكال جانبي انا بينت لك اياه. فالخلاصة قد واحد يناقش بهذه المناقشة انه لا يمكن ان نقول صفات الراوي والاشهرية من المرجحات لان الرواية ناظرة الى زمان الحضور، جوابه الجواب جوابان. الجواب الاول نقول لك الإمام قال إذا كان كذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك، يعني التوقف مختص بصورة إمكان ملاقاة الإمام، وهي المرحلة الأخيرة. شنو كانت المرحلة الأخيرة؟ توقف بعد، هذا مختص بزمان الحضور، هذا لا يستلزم أن ما سبق عليه من المرجعات أيضا مختص بزمان الحضور. فإن الإمام في الفقرة الأخيرة قال إذا ما موجود مرجحات توقف، بس التوقف ليش وقت يا أخي؟ إلى أن تلقى الإمام، هذا إلى أن تلقى الإمام قيد من الأخير، وما يلزم منه رجوع علما إلى الفقرات السابقة، مجرد تقيد الفقرة ما أدري لكم إيش قد خمسة أسرة، لا يلزم منه تقيد فقرات البقية الرابعة والثالثة والكذا. هذا مضاطن، هذا الجواب الثاني، هذا مضاطن، هذا الجواب الثاني يا أخي. إلى أن هذا الاحتماء، هذا الذي تذكره في نفسه هو موهوم، فإنه من يحتمل أن الأوثقية من المرجحات تصير في زمان الحضور. والله أنت تريد أن تقول أن الأوثقية من المحتمل من المرجحات في زمان الحضور، يوم موافقة الأشهرية من مرجحات في زمان الحضور. هذا احتمال ضعيف سنة، لأن الأوثقية مرجحيتها ليست تعبدية، وإنما لنكتة عقلائية. ما هي نكتة عقلائية؟ أن الأوثق خبر أقرب، صدوران أقرب، ما أدري شو تقول، هي نفس الأوثقية توجب مقربية، وحصول وكون الأوثقية موجبة للمقربية لا تختص بزمان الحضور. فأوثقية الراوي توجب رجحان صدور خبري، سواء الإمام موجود أو ما موجود، وجود الإمام عدم وجود الإمام ما له ربط، ويحتاج جميلة. انتهت يا أخي. فالخلاصة إذا اتضح على أنه ماذا، هذا الذي الإشكال الذي ذكرته موهوم، لأجل أنه ماذا، أولا يرد هذا التقيد ذكر في الفقرة الأخيرة ولا يلزم منه رجوع إلى بقية الفقرات، وثانيا نقول لاحتمال لكون الأوثقية مرجحيتها مختصة بزمان الحضور، فإن الأوثقية مرجحة من باب توجب الأقربية، وكونها موجبة للأقربية لا يختص بما إذا كان الإمام موجودا. ونلاحظ بل وقد يعترض على استفادة هذين الترجيحين، هذين الترجيحين يا ترجيحين يعني باستفادة بالشهرة، قد يعترض على استفادة من المقولة بوجوه: الأول أن المقولة مختصة موردا بعصر الحضور والتمكن من لقاء الإمام، بقرينة قوله فيها أرجئه حتى تلقى إمامك، فلا تدل على ثبوت الترجيحين في عصر الغيبة. ونلاحظ على هذا أولا وثانيا، أولا هذا أن اختصاص الفقرة الأخيرة التي تأمر بالإرجاء، تقول قف أرجئه، مجرد اختصاصه بعصر الحضور لا يوجب تقييد الإطلاق في الفقرات السابقة، هذا أولا. ثانيا خصوصا مع ملاحظة أن التمكن لقاء الإمام ليس من الخصوصيات التي يحتل العرف لها في مرجحية الصفات، إذ لا يختلف الأوثقية، إذ لا يختلف حال الأوثقية في كاشفيتها وتأييد مرجحها بين عصري الحضور وغيبة، هي مقربة وكاشفة وتؤكد عصر الحضور أو الغيبة. وهكذا وكذلك الأمر في الشهرة، الشهرة توجب ماذا؟ الكاشفية، توجب الأقربية، توجب ما أدري ماذا، هذا لا يختص لا فرق بين عصر الحضور والغيبة. فأني نرجئه إلى ما عاد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كامنا فيما سبق في التعرض إلى حقارة الدنيا بنظر الشريعة الإسلامية، ذكرنا بعض الأحاديث والآيات ذلك حول ما يرتبط بالموضوع. في هذا اليوم نريد أن نستعرض سؤالا لعله في البداية يبدو السؤال واضح الجواب عنه. وحاصل السؤال هو أنه ما المراد من حقارة الدنيا؟ يعني احنا ترى هواية سامعين، قارين في الكتب، سامعين من الوعاظ ما يرتبط بحقارة الدنيا وأنه ضليل، لكن المقصود من كون الدنيا
في نظر الإسلام في نظر الشريعة حقيرة. يعني شنو المقصود منه؟ هذا فيه ثلاثة احتمالات، ثلاث احتمالات فيه. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من حقارة الدنيا هو أن نفس الدنيا ماذا؟ هي نفس الدنيا، ذات الدنيا في مقابل ذات الآخرة. ذات الدنيا هي بنظر الإسلام حقيقة. شلون بلا تشبيه؟ بلا تشبيه، بلا تشبيه. العذرة نقول حقيقة، ليش العذرة؟ هو لكونها عذرة، هي ذات العذرة حقيقة. كذلك الدنيا بما هي دنيا، ذاتها ماذا؟ حقيقة. ولعله بعض الآيات قد يستشف منها، يستشعر منها هذا المعنى، كقوله تعالى وغرتهم الحياة الدنيا. غرتهم، فعل غرتهم ماذا؟ موجب الغرور ماذا؟ هو الدنيا. فإذا كان الدنيا هي توجب الغرور، يعني الدنيا راح تصير مذمومة. فنفس الدنيا يستفاد من الآية مذمومة. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل بالحياة الدنيا. فيظن على أن نفس الحياة الدنيا تكثر ضنجة، يعني نفس هي حقيرة. أو مثلا وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وفرحوا بالحياة الدنيا، يعني نفس الحياة الدنيا كنا تفرح بها هذا. وكثير من هذه الآيات يا أخي على هالمنوال أي كنموذج آمن بينت لك، وإلا كثير من هذه الآيات موجودة أو قد يستشف منها هذا المعنى. لكن هذا الاحتمال يا أخي ماذا؟ ضعيف. لماذا؟ لأجل أن الدنيا ليست عبارة إلا عن هاي مجموع السماوات والأرض والشمس والقمر والأشجار والأنهار والكواكب وأنا وأنت وغير ذلك. هاي الدنيا، الدنيا غير هذا الشيء بعد. مجموع الموجودات هذه هي الدنيا، وهذه لا معنى لحقارتها. أن نقول يعني نفس هذه الموجودات هي حقيرة، ما له معنى هذا يا أخي. كيف تكون حقيرة وهي من المخلوقات خلقها الله عز وجل؟ بل بعضها ماذا؟ يقسم به الله عز وجل. ما يقسم به كيف يكون حقير؟ إنسان يقسم بالشيء الحقير، بالشيء المذموم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، قسم بالشمس بالقمر. والسماء والطارق ونفس وما سواها والتين والزيتون وطور سينين، هذا كل قسم بمن؟ بما هو جزء من الدنيا. بل من مخلوقات الدنيا أشرف المخلوقات صلى الله عليه وآله. وكيف يصير بعد هذا جزء من الدنيا؟ كيف يصير حينئذ ماذا؟ مذموم. على أي حال، فإذا هذا الاحتمال احتمال ضعيف. الاحتمال الثاني أن يقال بأن المذموم هو العلائق الدنيوية، ولعل هذا في أذهان أحيانا يأتي أو في أذهان عامة الناس لا أقل هذا موجود. فأنت إذا سألت شخصا شو الدنيا مذمومة، الدنيا حقيرة، لعله يفسر بس يعني العلاقة الدنيوية، علاقة بالأولاد بالأموال بالزوجة بالدار وغير ذلك، هل علائق هي ماذا نفسها مذموم؟ الإسلام لا يريدها. هذا الاحتمال الثاني. هذا أيضا لعله واهي. لماذا؟ لأن هذه العلائق مخلوقات لله عز وجل. هذه العلائق يا أخي منين حصلت؟ علاقة بالزوجة منين حصلت؟ علاقة بالمال منين حصلت؟ أودعها الله عز وجل في فترة الإنسان،
فهي من مخلوقاته، هي كالعين، هي كالأنف. أفهل يمكن أن يقال بأن العين ماذا من الأمور ماذا الحقيرة؟
لا،
مخلوق لله عز وجل. هذه العلائق الدنيوية أيضا من مخلوقاته عز وجل، أودعها في فطرة الإنسان، كيف تكون حقيرة ومذمومة؟ بعضها لا يستقيم نظام العالم إلا به، مثل علاقة بالزوجة وبالأولاد، لا يستقيم العالم إلا بذلك. وإذا ما أكو علاقة يا أخي بين الأولاد، بين الأب ماذا والأولاد، أو بين الزوج والزوجة، حينئذ الأب كل يوم الصبح ماذا تشوفه نايم إلى الظهر، ما يطلع على السوق، أصلا لا يبيع لا يشتري، شكو عدة أطفال علاقة ما موجودة بينه وبينها. أنا شو شغل بالأطفال؟ فالنظام لا يستقيم، هذا ما يطلع على السوق، لكن ما يطلع على السوق وبقينا كلنا ماذا إجواعة فنموت حينئذ. فإذا هذه العلاقة كيف تكون مذمومة مع أنها هي المقيمة لصلب النظام الاجتماعي؟ بل بعضها جعله الله عز وجل من مظاهر آياته وقدرته، من مظاهر من آيات الله هي هذه العلائق الدنيوية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات، يجعل من الآيات، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن هذا الاحتمال ضعيف جدا. الاحتمال الثالث، ولعله هو الاحتمال الصائب أو أكثر من لعله، هو أن يقال بأن المقصود من ذم الدنيا الركون إلى الدنيا، يعني الركون إلى الدنيا أو الاطمئنان إلى الدنيا، هذا هو مذموم. نفس العلاقة بيني وبين ولدي، بيني وبين المال، ليست بمذموم. الاطمئنان إلى ذلك والركون إلى ذلك، يعني كل هم يوجه علما، كل هم يوجه علما يا أخي إلى هذه العلاقة بينه وبين أولادي. أصلا ليس بس يذكر بأولاده، بغير ذلك لا يفكر في آخر، هذا مذموم. أرضيتم بالحياة الدنيا، هذا الرضا بالحياة الدنيا، يعني الركون إلى هذا مذموم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، هذا التعبير يا أخي انظر، واطمأنوا بها، يطمئن إلى الدنيا، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. شاهد مستحنين، واطمأنوا بها، الذي يطمئن بالدنيا يركن إلى الدنيا، هذا هو. فالإسلام لا يريد الاطمئنان بالدنيا، فهو يذم ذلك، وغرض من الذم ماذا؟ استثارة غرائز أخرى، غرائز خيرة، لتنمو غرائز خيرة في مقابل العلاقة مع الأولاد، حتى تلك الغرائز الخيرة تقف أمام هذه الغرائز ماذا؟ مع الأولاد، مع المال. هذا نظير من يا أخي، أمثل لك إلى أول مثال وبعدين أطبقه. نظير الأب الذي عنده ماذا؟ أولاد. هذا الولد في المدرسة هو، لكن يلعب كثيرا، فالوالد يضم الولد، أنت لماذا تلعب كذا أمام المجتمع؟ يوبخه إلى آخره، يضمه. ما هو مقصود الوالد من ضم هذا الولد على اللعب؟ فهل يريد الوالد أن لا يلعب الولد أبدا؟ كلا، وعله إذا لم يلعب يأخذ بيده إلى الدكتور، يقول الدكتور هذا ما يلعب، هذا يحسب عليه، عيب يحسب مين؟ في الولد إذا لم يلعب. إذن ما رأى يريد الوالد من فم هذا الولد على لعبه؟ يريد شيء آخر، يريد أن يستثير فيه غريزة أخرى، وهي غريزة ماذا؟ الوصول إلى الكمال. يعني أنت يكون الصور عالي، يكون الصور كامل، هذه من غرائز الإنسان. يريد تلك الغريزة ماذا؟ تنمو. كأننا يريد يقول له على أنه أنت لابد أن تصل إلى الكمال، فقلل من اللعب حتى تصل علما إلى الكمال. فهو يريد أن تنمو هذه الغريزة عنده حتى تقف أمامه أمام غريزة اللعب، حتى تحدد هذه الغريزة من غريزة اللعب. كذلك الإسلام بذمه للدنيا، ببيانه ما للمطيعين من ثواب ما أعده من جنات وعيون، في القرآن الكريم يبين هذه الأمور. ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تغليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا إلى آخر الآيات. الغرض من هذا ماذا؟ استثارة غرائز أخرى، وهي ماذا؟ غريزة ماذا؟ الإيثار. أن الإنسان لابد أن يؤثر الآخرين ماذا؟ على نفسه. لابد أن يحب للآخرين ماذا؟ ما يحب لنفسه. غريزة ماذا؟ الدفاع عن الدين، عن المجتمع، عن هذه الأمور. هذه الغرائز الكاملة اللي هي ضعيفة موجودة في الإنسان، يحاول بهذه الآيات يحاول ماذا؟ أن يستثيرها حتى تقف ماذا؟ أمام تلك الغرائز. ولعل هذا يتجلى واضح ما قلته حينما نقرأ بعض الآيات القائلة: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. إذا هذا مو مذموم. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. شوف المقارنة. فالمال والبنون ما يخالف زينة الحياة، لا بأس به. الله عز وجل في هذه الآية ما يريد ماذا؟ يقطع هذه العلاقة، لكن يريد ماذا؟ ينمي تلك العلاقة. والباقيات الصالحات خير. لو الآية الأخرى تقول: وللآخرة خير لك وأبقى. يريد ماذا؟ ينمي في ماذا؟ تلك الجهة الأخرى. لو فما أوتيتم من متاع من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. فإذا الآية تريد ماذا؟ أن تحاول تستثير ماذا؟ وتستفز ماذا؟ وتنمي ماذا؟ تلك الغرائز ماذا؟ الأخرى. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.